قال العلامة النووي رحمه الله: الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربثها، وأن ترى الحفاة الغراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثنا مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى قوله: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، أي أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصح من قولي العلماء هنا، والمقصود المبالغة في تعمية أمره على الناس حتى يبدو وكأنه من جفاة الأعراب، وهذا ظاهر في الصفة التي وردت قبل ذلك، أعني مسألة التعمية، لأنه قال: طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، أي ليس غريبا ولا مقيما، فهذا أمر محير، فعندما يجلس على هذه الهيئة فهذا يزيد في تعمية أمره على الحاضرين. المسألة الثانية: الكلام على أركان الإسلام يأتي في الحديث التالي إن شاء الله لأنه أنسى. المسألة الثالثة: الكلام على أركان الإيمان. الركن الأول هو الإيمان بالله، ومعناه إجمالا إثبات وجوده وتوحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، هذا هو معنى الإيمان بالله. أربعة أشياء: أن تؤمن بوجود الله، وتؤمن بربوبيته، وتؤمن بألوهيته، وتؤمن بأسمائه وصفاته. الركن الثاني الإيمان بالملائكة، وهو الإقرار بوجود هذه المخلوقات التي تسمى الملائكة على الصفة المعينة التي أخبر بها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك أن الله خلقها من النور كما قال عليه الصلاة والسلام: خلقت الملائكة من نور. ومن ذلك أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم مخلوقون لطاعة الله، خلقهم الله لكي يأمرهم وينهاهم فيمتثلوا، لا يعصون الله تعالى أبدا. ومن ذلك وظائفهم التي ثبتت في الكتاب والسنة، كجبريل الموكل بالوحي، وميكائيل الموكل بالقطر الذي هو المطر، وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، وملك الموت الموكل بقبض الأرواح، والكرام الكاتبين الموكلين بكتابة أعمال البشر. الركن الثالث الإيمان بالكتب، وهو الإقرار بأن الله تعالى أنزل كتبا على أنبيائه ورسله فيها بيان تشريعاته وأحكامه التي يريدها من الناس أمرا أو نهيا أو غير ذلك. من هذه الكتب خمسة سميت بأسمائها في القرآن: الصحف على إبراهيم عليه السلام، والزبور على داود عليه السلام، والتوراة على موسى عليه السلام، والإنجيل على عيسى عليه السلام، والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. الركن الرابع الإيمان بالرسل، وهو الإقرار بأن الله تعالى اصطفى من البشر أناسا هم أفضلهم وأكرمهم، فابتعثهم إلى الناس لكي يبلغوهم مراده من الخلق. والرسل هم أفضل البشر، متصفون بالصفات الحميدة، وطاعتهم واجبة على الخلق على حسب التفصيل المعين، من كان مرسلا إلى قومه خاصة ومن كان مرسلا إلى الناس عامة. طبعا هذا الأخير هو واحد فقط، محمد صلى الله عليه وسلم. الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر، وهو الإقرار بأن هناك يوما سيأتي يبعث الله فيه الناس من قبورهم ويحاسبهم على أعمالهم ويجازيهم بها. يدخل فيه الإقرار بكل ما يحصل بعد الموت، طبعا تفصيله في الاعتقاد، الكلام على فتنة القبر والبعث والحشر والنفخ في الصور والصراط والميزان والحوض، كل هذه الأشياء داخلة في الإيمان باليوم الآخر، طبعا الجنة والنار. الركن السادس الإيمان بالقدر، وهو الإقرار بأن كل شيء عند الله تعالى محدد ومنظم، له تحديد وتنظيم وأجل معلوم، كل شيء مقدر بنظام وتحديد. تفصيل ذلك في أربعة أشياء بيانها في المعتقد إن شاء الله: الإيمان بعلم الله، والإيمان بكتابة المقادير، والإيمان بالمشيئة، والإيمان بخلق أفعال العباد. المسألة الرابعة الإحسان، عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء واحد، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن الإحسان معناه ما يقال له عند العلماء المراقبة، مراقبة الله تعالى معناها أنك تلاحظ علم الله بك وتستحضر أنه يسمعك ويراك ويطلع عليك، هذا هو المقصود بالمراقبة، وهو المقصود بالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. طيب، فإن لم تكن تراه فاعلم جزما أنه يراك، لأن الواقع بالضرورة في هذه الدنيا أننا لا نرى الله عز وجل، لكن الواقع بالضرورة أيضا أن الله يرانا لا نغيب عنه أبدا. إذن تستحضر هذا، وهذا هو ما يدفع إلى الإحسان، لأن الإحسان معناه أصلا الإتقان والزيادة، الإتقان والزيادة. الإتقان كما قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه، والزيادة كما قال تعالى: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. فالإحسان يأتي بهذا وبهذا. فإذا عرفت أن الله تعالى يراك وأيقنت بذلك، فهذا يدفعك إلى إتقان العمل حتى يخرج على الوجه المرضي عند الله تعالى، ويدفعك أيضا إلى الزيادة في العمل، الزيادة على الواجبات بالنوافل والمستحبات وألوان التقرب. لماذا؟ لأنك تعلم أن الله يراك فيسرك دائما أن يكون راضيا عنك، فهذا هو المسمى بمقام الإحسان. وهنا فائدة: أن الإسلام والإيمان والإحسان من الألفاظ التي بينها عموم وخصوص، يعني إذا أطلق أحدها دخل فيه الآخران، يعني إذا جاء الإسلام وحده في النص دخل فيه الإيمان والإحسان، كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. طيب، الإسلام دخل فيه كل ما يدخل في دين الإسلام من الإيمان والإحسان. وإذا اجتمعت في نص واحد، يعني إذا جاءت معا، فكل واحد له معنى. فالإسلام ينصرف إلى الأعمال الظاهرة، والإيمان ينصرف إلى الاعتقادات الباطنة، والإحسان ينصرف إلى معنى الإتقان والزيادة في العمل. المسألة الخامسة، الكلام على وقت الساعة. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت الساعة فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. إذن هو لا يعرفه، ولا السائل يعرفه، ولا أي أحد آخر يعرفه. إن الله عنده علم الساعة، فهذا مما استأثر الله تعالى بعلمه، لم يطلع عليه أحدا قط، لم يطلع عليه أحدا قط، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. المسألة السادسة، الكلام على أمارات الساعة. والأمارات هي العلامات، وتسمى أيضا الأشراط، كما قال تعالى: فقد جاء أشراطها. وعلامات الساعة على قسمين: علامات صغرى وعلامات كبرى. فالعلامات الصغرى هي المعتادة، التي هي مما يحدث في الكون عادة، وقد وقع أكثرها، كمثل كثرة القتل والزنا وفشو الجهل وقلة العلم. ومنه المذكور في هذا الحديث، علامتان مذكورتان في هذا الحديث. وأما العلامات الكبرى فهي أمور غير معتادة، من قبيل خوارق العادة، تقع قرب قيام الساعة وتكون تمهيدا مباشرا لوقوعها، كمثل طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدجال، ونزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. طيب، العلامتان المذكورتان هنا، الأولى أن تلد الأمة ربتها. الأمة هي الجارية المملوكة، وربتها أي سيدتها. والمقصود أن الرجل عندما يملك جارية يطأها كما يطأ زوجته، فتلد مولودا. هذا المولود يكون سيدا أو عبدا؟ يكون سيدا، لأنه لا يتبع أمه، يتبع أباه. وطبعا الأم في هذه الحالة الجارية تسمى أم ولد، تسمى هكذا وتعتق، تمام. لكن المقصود أنه يكون سيدا لها، مع أنه ابنها، يعني المفروض أن تكون السيادة لها، لكن العكس هو الصحيح. فهذا من علامات الساعة. العلامة الثانية، أن ترى الحفاة، جمع حاف وهو الذي لا نعل له. العراة جمع عار وهو الذي لا ثوب له. العالة جمع عائل وهو الفقير. رعاء الشاء يعني الذين يرعون الغنم. طيب، هؤلاء لا شيء معهم، فمرة واحدة هكذا تجدهم يتطاولون في البنيان، يتنافسون في بناء البيوت، كناية عن ماذا؟ عن الغنى الفاحش المفاجئ، يعني يكون فقيرا جدا ثم فجأة يصير غنيا جدا. فهذا أيضا من علامات الساعة. المسألة السابعة، قوله: فلبثت مليا، أي قدرا من الزمن. جاء في بعض الروايات أنه 3 أيام. قال المؤلف رحمه الله في شرح صحيح مسلم: لعل عمر رضي الله عنه انطلق يبحث عن السائل عندما انصرف، لأنه عندما انصرف السائل قال: ردوه علي، فانطلقوا يبحثون عنه. فلعل عمر رضي الله عنه كان ممن ذهب يبحث عن السائل، ولم يتفق أنه رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد هذه المدة فأخبره. قال: أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. فأجابه بهذا الجواب. وهذه هي المسألة الثامنة، قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن دلت هذه المقولة على أن كل ما سبق يسمى دينا، وهذا هو معنى قول العلماء: هذه مراتب دين الإسلام. فدين الإسلام على 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وهي على هذا الترتيب، يعني الإسلام أوسع ثم الإيمان ثم الإحسان. فالإحسان هو أضيق المقامات أي أعلاها، يعني أعلاها في المنزلة. ليس كل مسلم مؤمنا، وليس كل مسلم من باب أولى محسنا، تمام؟ فهي على هذا الترتيب. أيضا تدل هذه المقولة على مسألة اعتقادية بشأن الملائكة، وهي قدرتهم على التشكل، لأن جبريل عليه السلام جاء في صورة بشر، فالملائكة لها القدرة على التشكل، لا تأتي الناس على صورتها التي خلقها الله عليها، إلا فيما نظر طبعا كما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. المسألة الأولى قوله على خمس، هكذا بالتذكير، أي خمس دعائم، والدعامة هي الشيء الذي يستند إليه ويعتمد عليه، تمام؟ وطبعا جعلنا المعدود مؤنثا لأن العدد مذكر، ونحن نعرف أن العدد من 3 إلى 9 يخالف إيش؟ يخالف المعدود. إذن دعائم مفردها ماذا؟ دعامة بالتأنيث. وفي رواية لمسلم: على خمسة بالتأنيث، إذن تكون خمسة إيش؟ أركان. خمسة أركان، لأن أركان مفردها ركن وهو مذكر، تمام؟ طيب، هنا وقفة لابد منها: بني الإسلام على خمس. إذن الإسلام كالبناء المعتمد على هذه الأركان، يعني هذه الأركان بمنزلة أعمدة البيت، تمام؟ فالبيت يعتمد على هذه الأعمدة. إذن السؤال الذي لابد أن يطرح: لو سقط عمود من هذه الأعمدة ماذا يحدث؟ عرفت؟ فهنا يتكلم العلماء على حكم ترك هذه الأركان. هل إذا ترك ركن من هذه الأركان يسقط البيت، أي يسقط الإسلام، أم ماذا؟ طبعا الركن الأول يزول الإسلام بزواله قطعا بلا إشكال، من ترك الشهادتين بمعنى أنه لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو ارتكب ناقضا لهما، صحيح؟ ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، فهذا يزول إسلامه بلا إشكال. طيب بعد ذلك المباني الأربعة: الصلاة والزكاة والصيام والحج، فيها خلاف سائغ بين أهل السنة، فمن أهل السنة من يكفر بترك أي ركن من هذه الأركان، يعني حتى من كفر تارك الصوم وتارك الحج هو من أهل السنة، الخلاف سائغ ومعتبر. لكن الصحيح من جهة الدليل أن الذي يكفر هو تارك الصلاة فقط. لماذا؟ لثبوت الدليل الخارجي، قال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ثم ثبتت الأدلة على أن تارك الزكاة لا يكفر، وعلى أن تارك الصوم لا يكفر، تمام؟ يعني هذا باختصار شديد لأن التفصيل لا يناسب هذه المرحلة. إذن الصواب أن تارك الصلاة فقط هو الذي يكفر من المباني الأربعة. المسألة الثانية: تفسير الشهادتين. الشهادتان معناهما الإقرار الجازم بأنه لا يستحق العبادة إلا الله، وبأن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا أرسله للناس مبلغا عنه وداعية إليه. والشهادة أصلا معناها الإقرار بالشيء وكأنه مشاهد، وكأنه مشاهد، يعني الشهادة مأخوذة من المشاهدة، من الشيء الذي تراه بعينك. فأنت عندما تشهد فأنت تقر بالشيء على سبيل اليقين والعلم وكأنك تراه بعينك، فالشهادة أن لا إله إلا الله معناها الإقرار الجازم بهذا الأمر وكأنه مرئي بالعين، ولا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، ومحمد رسول الله ليس كذابا في دعوى الرسالة، هو رسول حقا إلى الناس. المسألة الثالثة تفسير إقامة الصلاة. الصلاة لغة الدعاء، وشرعا أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وتفسير إقامة الصلاة في أمور: أداؤها والمواظبة عليها والمحافظة على حدودها وتحسينها، كل هذا يدخل في معنى إقامة الصلاة. وبعبارة أعم، كل ما أمر به الله ورسوله، يعني حتى تسوية الصفوف، تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. من أين جئنا بهذا؟ من الحديث: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. عرفت؟ إذن كل ما أمر الله به ورسوله في معنى أداء الصلاة والإتيان بها على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه فهو من إقامة الصلاة. إذن دخل في هذا ما هو واجب وما هو مستحب. يعني مثلا من إقامة الصلاة تطويل الركوع مثلا، طيب هذا واجب ولا مستحب؟ هذا مستحب. إذن ليس كل ما دخل في مسمى إقامة الصلاة كان ماذا؟ كان واجبا. نعم. المسألة الرابعة تفسير إيتاء الزكاة. الزكاة لغة النماء والتطهير، النماء بمعنى الزيادة والتطهير واضح، فالزكاة تأتي بهذا المعنى وبذاك المعنى. وشرعا دفع قدر معلوم من مال معلوم إلى صنف معلوم، يعني ثلاثة أشياء: القدر محدد من مال محدد إلى شخص محدد. إيتاء الزكاة، الإيتاء بمعنى الإعطاء، إذن إيتاء الزكاة هو صرفها أو إعطاؤها إلى مستحقيها على الوجه المشروع. تمام؟ إذن دخل في هذا كل ما يتعلق بأحكام الزكاة، فمن وجبت عليه الزكاة وجب عليه أن يتعلم أحكامها حتى يحقق إيتاء الزكاة على الوجه المشروع. المسألة الخامسة تفسير صوم رمضان. الصوم لغة الكف، وشرعا الكف عن أمور معينة في زمن معلوم. وتفسير صوم رمضان الكف عن هذه الأمور المعينة التي تبين في الفقه في شهر رمضان المعروف في زمن معين من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. المسألة السادسة تفسير حج البيت. الحج لغة القصد، وشرعا قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك على الصفة المشروعة. وتفسير حج البيت الذهاب إلى مكة لأداء مناسك وتعبدات معينة في زمن معين. نكتفي بهذا القدر.